أيها الإخوة الكرام، أهم مرحلة من مراحل العمر هي مرحلة الشباب، وما يكون بعد الشباب من العمر إنما يبنى على ما كان عليه أيام الشباب، لأنهم قالوا من شب على شيء شاب عليه. مرحلة الشباب هي أحلى وأقوى أيام العمر. الإنسان في فترة شبابه يستفيد ويفيد، يأخذ ويعطي أكثر مما يستفيد ويفيد ويأخذ ويعطي في فترة الشيخوخة، لأنه عاد إلى مرحلة الضعف مرة ثانية. ولو نظرنا في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين قام الدين على أكتافهم لوجدنا جلهم من الشباب، الذين قام الدين على أكتافهم جلهم من الشباب. وما سادت هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وما تغيرت معالم الأرض إلا بجهد شبابها وهممهم. لقد كانوا شبابا تربوا على مأدبة القرآن الكريم وعلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدوتهم لهؤلاء الشباب في كل شيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون علم اليقين أن العمر وخاصة مرحلة الشباب منه فرصة لا تعوض. فرصة الشباب تعوض؟ ليت الشباب يعود يوما، ولكن هيهات هيهات أن يعود. لقد كان الصحب وآل البيت رضي الله عنهم يعلمون علم اليقين أن العمر وخاصة مرحلة الشباب منه فرصة لا تعوض، فكانوا عقلاء. كانوا عقلاء رضي الله عنهم، دانوا لأنفسهم أي حاسبوا أنفسهم، وعملوا لما بعد الموت، ولم يكونوا من الجاهلين الذين اتبعوا أهواءهم وشهواتهم وتمنوا على الله الأمان. استغلوا فرصة الشباب، لا كشبابنا اليوم الذين أهدروا شبابهم في القيل والقال، أهدروا شبابهم في اللعب، وخاصة على أجهزة النت، ضيعوا شبابهم بدون فائدة، لذلك تراهم في حالة خسران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصحب الكرام رضي الله عنهم وآل البيت كانوا شبابا عاملين، خرجوا من الدنيا بعظيم الحسنات، ولم يكونوا كما قال سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الصحابة رضي الله عنهم أحسنوا الظن بالله عز وجل. عندما أحسنوا الظن بالله عز وجل أحسنوا العمل، ولم يكونوا يعيشون على الأمان لا أبدا، إنما كانوا يلتزمون قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، من هؤلاء الشباب الذين اهتموا بشبابهم وفي أنفاس عمرهم بعدما أنهداهم الله إلى الإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أسلم في العام السادس من البعثة، 6 سنوات راحت عليه من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن 27 عاما، ابن 27 سنة، وكان إسلامه رضي الله عنه بعد إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه ب3 أيام، وكان المسلمون يومئذ 39. سيدنا عمر كمل العدد، شو صار 40. يقول رضي الله عنه: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا، فكملتهم 40. 6 سنوات وما آمن مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا القليل. نعم، وهذا درس لنا أيها الإخوة: مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر حتى ترى ثمار عملك، لا تضجر ولا تقل ذكرت مرة ومرتين وأمرت مرة ومرتين، صبرت عليه شهرا وشهرين، سنة وسنتين، هذه ليست وظيفتك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت واجب عليك أن تبلغ. أسلم رضي الله عنه ولازم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثر النبي عليه الصلاة والسلام في شخصيته أيما تأثير، صقل مواهبه وفجر طاقاته وهذب نفسه، حتى غدا سيدنا عمر رضي الله عنه من أكبر أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شأن الرجال، هذا شأن الشباب الذين يغتنمون أنفاس أعمارهم في الجد، لا في اللعب ولا في اللهو ولا في الغفلة ولا في القيل ولا في القال. لقد استغل سيدنا عمر رضي الله عنه شبابه وقوته بملازمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفوت على نفسه علوم القرآن، ما يفوت على نفسه علوم القرآن ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفوت على نفسه أمرا من الأمور ولا حدثا من الأحداث ولا توجيها من توجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شو هالملازمة هاي؟ ما عنده عمل؟ من أين يكتسب؟ من أين إلى آخره؟ لا أيها الإخوة، انظر ما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. انظر إلى هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم، ما فوتوا أنفاس أعمارهم ولا قوة شبابهم في الغفلة عن الله عز وجل، إنما كانوا في الجد وكانوا حريصين كل الحرص على زيادة العلم، لأن مولانا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وقل رب زدني علما. فكر يا أخي، هل تزداد علما في كل يوم من الأيام؟ المال يفنى والجاه يبلى ويفنى، ولكن العلم هو النافع بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا عمر رضي الله عنه حريصا كل الحرص على التبحر في الهدي النبوي الكريم، حتى أصبح له علم واسع ومعرفة غزيرة بالنسبة للسنة النبوية المطهرة التي أثرت في شخصية عمر وفقهه. لازم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه، وكان إذا جلس في مجلس النبوة لم يترك المجلس حتى ينفض، ما يترك المجلس حتى ينفض. نحن الآن سامحوني أن أقول، إذا كنا في مجلس علم، إذا كنا في مجلس علم أمر جدا بسيط من أمور الدنيا، تراني أقوم وأنفض عن هذا المجلس. لماذا؟ الحقيقة حبي وتعلقي بالدنيا. ما كان رضي الله عنه ينفض عن المجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينفض المجلس، كما كان حريصا على أن يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تجيش به نفسه أو يشغل خاطره. سيدنا عمر في أيام شبابه استمد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وتربية ومعرفة بمقاصد هذا الدين الحنيف، وخصه النبي عليه الصلاة والسلام برعايته. طبعا هذا شأن العلماء عندما يرون ولدا من أولادهم، وعندما يرون طالبا من طلابهم، وعندما يرون رجلا حريصا كل الحرص على التعلم، يعطونه الوقت ويتفرغون له، وربما أن لا يلتفت إلى ولده الذي هو زاهد في العلم وطامع في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام خصه برعايته وشمله بتسديده، حتى شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم. طبعا الشهادة التي نالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم ليست كالشهادات التي ينالها طلابنا اليوم في جامعاتهم، لأن التقديم أجب عن هذه الأسئلة، ربما على لغة العوام أرنب تصيب عصاي يطلع ناجح ومتفوق بالمادة، ليست هذه الشهادة. الشهادة كانت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعلم سيدنا عمر عندما كان يرى منه التطابق بين القول والفعل، لأن العلم بدون عمل ليس بعلم، بل هو حجة على صاحبه. روى الشيخان منهم الإمام البخاري ومسلم، روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. شرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللبن حتى ارتوى، حتى شعر بريه أنه وصل إلى أظفاره عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فضلة اللبن أعطيتها لسيدنا عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله، هل منام شو أولته؟ قال العلم، يعني ربي عز وجل أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم لا يعلمه إلا الله حتى ارتوى من العلم، وأعطى الفضلة لسيدنا عمر رضي الله عنه. يا إخوتي، كم شبابنا اليوم بحاجة إلى أن يغتنموا فترة الشباب في تعلم العلم والآداب والأخلاق وتزكية النفوس والقرب من مجالس الصالحين كما اغتنمها سيدنا عمر رضي الله عنه. ووالله إني أقدم نصيحتي لكل طلاب الجامعة بجميع فروعها وبتنوعها، وخاصة لطلاب الشريعة، أقدم لهم نصيحة لوجه الله: اتركوا الجوال جانبا، واتركوا مواقع التواصل الاجتماعي جانبا، اغتنموا فترة شبابكم في طلب العلم، لا تضيعوا أوقاتكم بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا إذا كانت تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي في أمور مباحة، أما لا قدر الله إذا كانت في معصية الله فالطامة كبرى. فاسمعوا نصيحتي يا طلاب الجامعة، نصيحتي لوجه الله، والله من منطلق الحب لكم، اجعلوا هذه الجوالات جانبا، وخاصة كما قلت التواصل الاجتماعي اجعلوه جانبا، وتفرغوا يا طلاب الجامعات وخاصة يا طلاب كلية الشريعة، تفرغوا وتوجهوا لطلب العلم الجاد وفي مجالسة العلماء كما كان يفعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. كم شبابنا اليوم بحاجة إلى أن يغتنموا فترة الشباب في تعلم العلم والآداب والأخلاق وتزكية النفوس والقرب من مجالس الصالحين كما اغتنمها سيدنا عمر رضي الله عنه. يا شباب هذه الأمة، إن لنا سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا، سيرة كل واحد منهم عظة وعبرة، وفي اقتفاء أثر هؤلاء هداية، وفي الابتعاد عن طريقهم غواية. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. كيف كان في الجاهلية؟ كان يعيش في ظلمات، ومن عاش في ظلمات عاث في الأرض فسادا. لذلك كان في أيام الجاهلية كان غليظ القلب، شديدا، قاسيا، منفرا، وكان على باطل. ثم عندما أكرمه ربي عز وجل بالإسلام وتعلم وزكى نفسه على يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عالما من كبار الصحابة رضي الله عنه، ثم صار رقيق القلب، حليما، رحيما، وليا من أولياء الله، حتى صار أميرا للمؤمنين والخليفة بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكان راسخ الإيمان عندما أكرمه الله تعالى بالإيمان أولا ثم بالعلم ومجالسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث رؤى في المنام لسيدنا عمر رضي الله عنه. الرؤيا الأولى طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق ووحي من الله عز وجل، لأن الشيطان ليس له سبيل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثلاث رؤى في حق سيدنا عمر، الأولى التي سمعناها، الثانية ما رواه الشيخان كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، القمص القميص الثياب يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره لطوله وزيادته. قالوا: ماذا أولت؟ يعني عبرت وفسرت هذه الرؤيا، ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. كان الدين مغطي لسيدنا عمر من فرقه إلى قدمه في ظاهره وفي باطنه، لا يتحرك حركة ولا يفعل فعلا ولا يتصرف تصرفا إلا وفق الكتاب والسنة. أما نحن اليوم إلا من رحم الله عز وجل، جل أقوالنا وأفعالنا بعيدة كل البعد عن إسلامنا. فرحنا من ديننا أنه يا أخي عم نصلي وعم نصوم وبنقرأ في شهر رمضان المبارك القرآن العظيم ونحج ونعتمر، أما ما عدا ذلك في لباسنا، في هندامنا، في شعرنا، في أخلاقنا، في تصرفاتنا، ترى الكثير بعيدا كل البعد عن الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان رضي الله عنه ببركة المجالسة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانا وأخلاقا وسموا ورسوخا في الدين. الرؤيا الثالثة ما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. شاف حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذه الرؤيا الثالثة هي النتيجة، وهي ما يتمناه كل واحد منا من الرجال ومن النساء، كل واحد منا أن يتمنى أن يكون من أهل الجنة. وإن رؤيت له رؤيا من إنسان عادي قال له: والله يا أخي أنا اليوم رأيتك في الجنة، ربما أن تكون رؤيا صحيحة وربما تكون غير صحيحة، ومع ذلك يطرب هذا العبد. فكيف إذا كان الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وحي أنه في الجنة؟ كيف نال هذا؟ ما ناله رضي الله عنه، ما نال هذا المقام بالتمني ولا بالتحلي، إنما نال هذا ببركة الإيمان وببركة العلم وببركة العمل بما علم وببركة مجالسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. لذلك أقول في الختام: يا شباب هذه الأمة، استغلوا فترة شبابكم في تعلم العلم يا من تدرس في الجامعة اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اتقن دراستك في أي جامعة كنت، وخاصة إذا كنت في كلية الشريعة. اتقن العلم واجمع بين العلم والعمل. استغل فترة شبابكم في تعلم العلم وتعلم الأخلاق والقيم، واحذروا سفاسف الأمور. اجعلوا لأنفسكم رصيدا من الطاعات والحسنات والقربات، وتذكروا قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ يقول لنا جميعا: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قولوا معي أيها الإخوة الكرام: اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.